بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم وصل إلى صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى قال: ذكر جواز إفطار المرء في شهر رمضان في السفر. وبه قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابن شهاب بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكدين، ثم أفطر وأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإباحة للمسافر أن يفطر في سفره صيام الفريضة عليه. وبليه قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا يزيد بن موهب قال: حدثني الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحداث فالأحداث من أمره. ذكر العلة التي من أجلها أفطر صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر. وبه قال: أخبرنا محمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت ناقته تهيم به تحت ظلال الشجر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره فأفطر، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فوضعه على يدي، فلما رآه الناس شرب شربوا. ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر جابر الذي ذكرناه. وبلي قال: أخبرنا خالد بن النضر ابن عمرو القرشي أبو زيد بالبصرة قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. وكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ذكر البيان بأن الأمر بالإفطار في السفر أمر إباحة لا أمر حتم متعر عنها. وبلي قال أخبرنا ابن سلم قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مرواح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد لي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال أبو حاتم رحمة الله عليه: سمع هذا الخبر عروة بن الزبير عن عائشة وأبي مرواح عن حمزة بن عمرو، ولفظاهما مختلفان. ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم. وبلي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. باب الصيام عن الغير. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صوم لا يجوز من أحد عن أحد. وبلي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز صوم أحد عن أحد. وبلي قال: أخبرنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني بالكرخ قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق. باب الصوم عن منهي عنه.
اللهم
صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله. بين الإمام بن حبان عليه رحمة الله ذكر جواز الإفطار للمسافر في رمضان كما تقدم معنا، وجواز أن يصوم أيضا، وعلمنا ما أسمى نظر أهل الفقه في ذلك، ومن بين من يفضل الإفطار أو يفضل الصيام، وبين من يفرق بين من يكون قويا لا يضعفه الصيام في السفر، وبين من يكون ضعيفا يتكلف المشقة الكثيرة في السفر. وكذلك علمنا شذوذ كذلك من شد وقال أنه لا يجوز الصوم في السفر أصلا، وأنه لا يجي صاحبه، ولكن الحديث مصرح بخلاف ذلك. كذلك مسألة الصوم عن الغير، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أرأيت لو إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان أختك دينا كنت تقضينه؟ قال فحق الله أحق، حق الله أحق بأن يقضى. وبذلك ولما صحح الأصحاب أيضا عندنا الشافعي أن الإطعام عن الميت في الصوم أفضل من الفطر، لكن الاختيار من حيث الدليل أن الصوم هو الأولى، لأنه جاء بالنص صام عنه وليه، صام عنه وليه صلى الله عليه وسلم. ومن المشهور في كلام سيدنا الشافعي كغير من الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي. رزقنا الله الاستقامة والقبول في هذه الأيام والشهر وحسن الخاتمة لشهر رمضان. قرأ
ذكر الزجر عن حمل المرء على نفسه من الصيام ما عسى يضعف عنه. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد يعني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، نم وقم وصم وافطر وافطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجتك عليك حقا، وإني مخيرك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. فقلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم من كل جمعة 3 أيام. قال فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت فما صيام نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم وإن لزورك عليك حقا ليس في خبر إلا في هذا الخبر.
وإن لجسدك وإن لجسدك والله عندك عليه
زوجك
قوله لزوجك.
قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم وإن لزورك عليك
زورك
نعم
يعني زائر الذي يزورك
ليس في عندنا هكذا
أو.
ليس في خبر إلا في هذا الخبر، وفيه دليل على أن إباحة إفطار المرء لضيف ينزل به وزائر يزوره.
فإذا لزور، ما هو لجسدك، لزورك أي لزائرك الذي جاء. ويعني كما أنه أيضا عند الشافعية إذا دعي الصائم ويجوز يفطر إذا في النفل، وإذا أراد صاحب الدعوة أنه يأكل ففطر أفضل. فيقول هذا إذن له مضيف، ضيف نزل عنده، فالضيف يستأنس إذا أكل معه، إذا يفطر من شأنه. إذا أحد يفطر معه بضيف ينزل به وزائر يزوره.
ذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إن كان شاهدا. وبليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجرت المرأة عن أن تصوم سوى شهر رمضان. وبليه قال أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية بطرطوسة قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومن امرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه.
يعني فوق الفرض، يعني الفرض ما يحتاج إذن الزوج، مثله إذا عليها قضاء من رمضان ولم يبقى من رمضان الثاني إلا مقدار القضاء، ثم تحتاج إذن الزوج، واجب عليها تصوم. ومع ذلك فتستمر الزوج، وإذا صادف بعد ذلك أيضا نذر أو كفارة أحتاج إلى إذن الزوج بأن تختاره الوقت. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وبإسنادكم المتصل إلى كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري رحمه الله تعالى، إلى أن قال وبإسنادكم المتصل في ذكر نعمه صلى الله عليه وسلم: ولم يذكر أنه اقتنى من البقر شيئا، وكان له صلى الله عليه وسلم 20 لحقة بالغابة يراح له منها كل ليلة بقربتين عظيمتين لبنا، منهن الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والرناء وبردة ومهرية.
أسمع النوب هذا لي أجيب قربتين عظيمتين كبيرتين من اللبن، كمية كبيرة كان يوزعه. نعم.
وكانت ناقته التي يركبها القصواء وهي الجدعاء والعضباء، وكل هذه الألقاب لنقص يكون في الأذن، ولم يكن بناقة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولم يكن بناقة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وإنما هي ألقاب لزمتها. وكان لا يحمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي غيرها. وثبت في سبب ملكها ما رويناه في صحيح الإمام مسلم أن صاحب النبي صلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسروا رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضاء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الواثق فقال يا محمد بما أخذتني
وهو في الوثاق
فقال يا محمد بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ فقال أخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف. وذكر الحديث وفيه قصة. وقال آخرون دل تعدد الأسماء على تعدد المسميات، وإن القصواء ابتاعها من أبي بكر يوم الهجرة والله أعلم. وكان له صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم لا يزيد عليها زيادة، فإذا راح الراعي بسخلة ذبح مكانها أخرى، وكان له شاة يختص بشرب لبنها تدعى غيثة، وكان له ديك أبيض.
اللهم صل
على سيدنا.
إذا تميز كلبه الكهف بصحبته له الكهف وهذه الحيوانات اللي تبضت بالحبيب العظم
صلى الله عليه وسلم
لها الفخر على غيرها. طيب،
فصل في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم. كان له 4 أرماح، 3 أصابها من سلاح بني قينقاع، وواحد يقال له المنثني. وكان له عنزة وهي حربة دون الرمح، كان يمشي بها في يده وتحمل بين يديه في العيدين حتى تركز أمامه فتكون سترته. وكان له محجن قدر الذراع يتناول به الشيء، وكان له مخصرة تسمى العرجون، وقضيب يسمى الممشوق، وكان له 4 قسي، 2 من شوحط يسميان الروحاء والبيضاء، وأخرى من نبع تسمى الصفراء، وأخرى تسمى الكتوم، كسرت يوم بدر. وكان له صلى الله عليه وسلم جعبة تسمى الكافور، وكان له صلى الله عليه وسلم ترس عليه تمثال عقاب أهدي له فوضع
ترس.
وكان له صلى الله عليه وسلم ترس عليه تمثال عقاب أهدي له فوضع يده عليه فأذهب الله تعالى فأذهبه الله تعالى
أذهب التمثال محاه من الله من الترس حتى لا يبقى فيه صورة.
وكان له صلى الله عليه وسلم 9 أسياف ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا. وكان قبله لمنبه بن الحجاج السهمي، و3 أسياف من سلاح بني قينقاع، أحدها سيف قلعي، وآخر يدعى البتار، وآخر يدعى الحتف، وكان له سيف يدعى المخدم، وسيف يسمى الرسوب، وآخر ورثه من أبيه، وكان له سيف يقال له العض، أعطاه إياه سعد بن عبادة، وسيف يدعى القضيب، وهو أول سيف تقلده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والفقار هذا الذي بسلمه بعدين بيده لسيدنا علي بن أبي طالب وبقي مع سيدنا علي إلى آخر الأمر.
قال أنس: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة من فضة، وما بين ذلك حلق الفضة. وكان له صلى الله عليه وسلم 9 أدراع، أحدها تسمى الخرنق، سميت به للينها، وأخرى تسمى البتراء لقصرها، وذات الفضول لطولها، وهي التي مات وهي مرهونة.
معنى مرهون اليهودي يعني عد ما استردها من اليهودي، قد أعطاه الدين اللي عليه قبل وفاته، قد أعطاه الدين الباقي ما عدوا ما رجع له الرهن، ما رجع له الرهن. كما أفاده ابن حجر وغيره أنه لم يمت نبي عليه دين قط، وأنه كان قد أدى الدين لليهودي، واليهودي عدوا ما رجع الأفتوفي، وعدوا ما رجع الرهن وهو الدرع. نعم.
وذات الوشاح وذات الحواشي وفضة والسعدية، قيل وهي درع داود التي كان عليه حين قتل جالوت، ودرعان أصابهما من بني قينقاع، ذكر ذلك الكمال الدميري. قلت: ودرعه الخطمية التي سلحها عليا وأمره أن يجعلها صداقا لفاطمة، وروي أنه أمره أن يبيعها في جهازها فباعها 480 درهما. وظاهر صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم حنين بين درعين، وكان له صلى الله عليه وسلم مغفر يقال له السبوغ، ومنطقة من أدم فيها 3 حلق فضة، وكانت له راية سوداء مخملة يقال لها العقاب، وكان له لواء أبيض، وربما جعلت الألوية من خمر نسائه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا متابعته وحشرنا في زمرته.
الله ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين امين، ورضي الله عنكم. وعلم أن الصوم بالإضافة إلى مقداره على 3 درجات، وبالإضافة إلى أسراره على 3 درجات. أما درجات مقداره فأقلها الاقتصار على شهر رمضان، وأعلاها صوم داود عليه السلام، وهو أن تصوم يوما وتفطر يوما، ففي الخبر الصحيح أن ذلك أفضل من صوم الدهر، وأنه أفضل الصيام. وسره أن من صام الدهر صار الصيام له عادة، فلا يحس بوقعه في نفسه بالانكسار، وفي قلبه بالصفاء، وفي شهواته بالضعف، فإن النفس إنما تتأثر بما يرد عليها لا بما مرنت عليه. فلا يبعد هذا، فإن الأطباء أيضا ينهون عن اعتياد شرب الدواء، وقالوا من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض، إذ يألفه مزاجه فلا يتأثر به. وأعلم أن طب القلوب قريب من طب الأبدان، وهو سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما كان يسأله عن الصوم، فقال صم يوما وأفطر يوما، فقال أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فلانا صام الدهر، قال لا صام ولا أفطر، كما قالت عائشة رضي الله عنها لرجل كان يقرأ القرآن بهذرمة، إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت. وأما الدرجة المتوسطة فهو أن تصوم ثلث الدهر، ومهما صمت الاثنين والخميس وأضفت إليهما شهر رمضان فقد صمت من السنة 4 أشهر و4 أيام، وهي زيادة على الثلث، لكن لا بد أن ينكسر يوم من أيام التشريق، فترجع الزيادة إلى 3 أيام، ويتصور أن ينكسر في العيدين يومان فيتكون 3 أيام، فترجع الزيادة إلى يوم واحد، فتأمل حسابه تعرفه. فلا ينبغي أن ينقص من هذا القدر صومك، فإنه خفيف على النفس وثوابه جزيل.
الدرجة المتوسطة هذا وصاحبها حر يدعى من باب الريان.
وأما درجات أسراره فثلاث: أدناها أن يقتصر على الكف عن المفطرات ولا يكف جوارحه عن المكاره، وذلك صوم العموم وهو قناعتهم بالاسم. الثانية أن تضيف إليه كف الجوارح، فتحفظ اللسان عن الغيبة والعين عن النظر بالغيبة، وكذا سائر الأعضاء، وذلك صوم الخصوص. الثالثة أن تضيف إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس، وتجعله مقصورا على ذكر الله عز وجل، وذلك صوم خصوص الخصوص، وهو الكمال. ثم للصيام خاتمة بها يكمل، وهو أن يفطر على طعام حلال لا على شبهة، وألا يستكثر من أكل الحلال بحيث يتدارك ما فاته ضحوة، فيكون قد جمع بين أكلتين دفعة واحدة، فتثقل معدته وتقوى شهوته، ويبطل سر الصوم وفائدته، ويفضي إلى التكاسل عن التهجد، وربما لم يستيقظ قبل الصبح، وكل ذلك خسران، وربما لا توازيه فائدة الصوم.
ما شاء الله. فالأولى الاقتصار على الكف عن المفطرات الحسية، قال هذا صوم العموم. الثاني كف الجوارح عن جميع الذنوب والمعاصي، هذا صوم الخصوص. الثالث تضيف لي صيانة القلب عن الفكر والوسواس، وتجعله مقصورا على ذكر الله عز وجل، حاضرا مع الله لا يغفل عنه ولا يلتفت عنه. قال هذا صوم خصوص الخصوص، وهذا الذي يحصل به سلطان الذكر، والسلطان والذكر في القرب مثل السلطان، وإذا قوي سلطانه على الذاكر غيبه عما سوى الرحمن جل جلاله، ودام له الحضور مع الله. وما اجتهد مؤمن في دفع الرعونات وزين الباطن بدوام الحضور مع الرحمن إلا انهتك حجابه وفتح بابه وشاهد من غيب ربه جل جلاله. قال والخاتمة التي يكمل بها الصيام الفطر على الحلال لا على شبهة، وأنه أيضا من الحلال ما يستكثر الأكل في الليل، بحيث يكون الذي يعتاده في غير الصوم نفسه يجمعه في الليل، فمقدار ما يأكل وهو غير صائم مقدار ما يأكل وهو صائم، فذهب سر من سر الصوم وفائدة من فوائده. قال وإذا ثقل معدته بكثرة الطعام أفضى إلى التكاثر عن التهجد، وربما وقع في التأخير عن صلاة الصبح. فرزقنا الله اغتنام الليالي والأيام وأحسن لنا الختام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنذكر صحيح عبد الله بن حسين مطارق كتاب المجموع إلى أن قال: فائدة أخرى، اعلم رحمك الله أن الإنسان يحب أشياء ويودها ويشتهيها ويتمناها، وهي كل ما يلائمه ويوافقه وفيه راحته ولذته، ويكره أشياء وكل ما هو ضد لذلك مما يؤذيه ويؤلمه ويشوش عليه، وهو مع ذلك لا يعلم الأصلاح له في دينه ودنياه من ذلك. ثم إن الأمور كلها بيد الله سبحانه وجارية على ما تقدم في سابق علمه وعلى ما أراده وقضاه وقدره، فإذا أراد الإنسان أن تجيء الأشياء على حسب ما يلائمه لم يعط ما أراد إلا إن كان قد كتبه الله له، وجرت الأشياء على ما سبق في الأزل. وكان ذلك الإنسان مذموما من جملة وجوه، منها عدم رضائه بقضاء الله وقدره وأن الأمر جرى وهو متألم به، ومنها فوات ثواب المصيبة، ومنها سوء الأدب مع الله، إذ لله أن يفعل في ملكه ما يريد، وإن وفق الله العبد وأعطاه الرضا والتسليم وفوض الأمر لله الحكيم العليم جرت الأشياء على ما سبق في الأزل. وكان ذلك الإنسان محمودا ومأجورا ومحسنا ومشكورا، ولم يتعب بما جرى، وهذا في غير المعاصي والمنكرات. فأما المعاصي والمنكرات فيجب إنكارها وكراهتها وبغض فاعلها من حيث كونها منكرا ومنسوبة إلى فاعلها، لا من كونها بقضاء الله وقدره، والدعاء لا يناقض الرضا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. فائدة أخرى، اعلم رحمك الله أن أكثر ما يسمعه الإنسان وينظره في هذا الزمان مما يشوش الجنان ويوقعك في العصيان ويكسف البال ويكشف الحال ويدخل عليك الهموم والغموم، فلا تكاد تسمع ولا تنظر إلا ما تكره. فينبغي لطالب سلامة دينه وصفاء باله وحفظ حاله أن يصون سمعه ونظره عن أخبار وأحوال أهل هذا الزمان جهده وطاقته، لأن أكثرها مما لا يرضاه الله ورسوله، فلا ينبغي أن يستدعيها بالسؤال والتطلع عنها، ويكفيه إثما ومشوشا ما يدخل عليه كرها وغصبا من غير اختيار ولا طلب، وليكثر من سؤال العافية والسلامة في الدنيا والآخرة له ولأهله وللمسلمين. اللهم أحينا سالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين في عافية وسلامة، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. هكذا تجري أقدار الله تبارك وتعالى، فالمسلم لها والراضي بقضاء الله تجري، وهو ماجور وفي قلبه نور وقد شرح له الصدر وكتب له الثواب وجرى القضاء وهو راضي، فبعد عنه التعب في الدنيا قبل المنقلب. والذي يتبرم ويزجر ويسخط يقع في عدم الرضا بقضاء الله ويتعب في الدنيا قبل الآخرة، فيجري القضاء وهو متألم ويفوت ثواب الآخرة والأجر على هذه المصيبة التي أصابته، ويصير سيء الأدب مع الله تبارك وتعالى. بغى ربه يفعل في الملك ما يريده لما يريده الله، بغى ربه يكون تحت مراده. إيش الكلام هذا؟ أنت عبد وهو رب، أعطي المعية حقها والزم له حسن الأدب، واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب جل جلاله. قال وهذا يجري في مختلف الأشياء التي لا اختيار للإنسان فيها، أما ما له اختيار فيها فلا يجوز أن يرضى إلا بما وافق الشرع المصون والسنة الكريمة ويحرص عليه، وما خالف ذلك فيبتعد منه، ولا يجوز له القضاء الرضا بالمعصية ولا بالذنب ولا بالمخالفة للسنة الشريفة. لا إله إلا الله. وأخبار ذا الوقت ما ترث إلا كل ضيق يقول الهبل، يعني أكثر ما يسمعه الإنسان وينظره في هذا الزمان ما يشوش الجنة، بل قد يوقعك في العصيان ويكشف البال ويكشف في الحال ويدخل عليك الهموم. فخذ لك أخبار الله وأخبار رسوله وأخبار الصالحين وخلك من الأخبار المشوشة المزعجة المؤذية. هل يصون سمعه ونظره عن أخبار وأحوال أهل الزمان جهده وطاقته؟ لا إله، اللهم أحينا سالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين في عافية وسلامة، آمين. وفي قصيدة تقول رب أحينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مملكة الأعضاء، مملكة القلب والأعضاء، نفعنا الله بكم وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين، امين. الى ان قلتم تقويم النظر عند المؤمن، لابد من رعايه قضيه تقويم نظر المؤمن على الاعتبار والادكار بما في الكون والاستعانه به على قضاء الحوائج والمنافع الدينيه والدنيويه الظاهره والباطنه وحمايته وحراسته من ان يمتد الى العورات او ان يمتد الى الاجانب، كل ذلك لتستقيم البصيرة ويستقر البال.
بداية أمره كان سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم يحلف بالله أن ما نظرت عيني شيء إلا شهدت الله قبله أو فيه أو بعده. هذا سمعهم مقوم وبصرهم مقوم، هم أقوام غذوا في المحبة من صغرهم وعاشوا في مخافات وقابوا في فكرهم، ويسعد كل من كان في عمر نظرهم.
فإنه كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستظهر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في الغانيات فموقوف على الخطر. وكلما امتدت العين إلى ما يتعلق بالشهوات كلما كثر التعب، كلما ثارت النار في القلب كلما قدرت على الإنسان عيشه وقادته إلى تعب أو إلى جنوح إلى مأساة الجبار، فيتعرض بذلك لما هو أشد عليه. لأجل ذلك كان من الحزم أن تستحكم إرادة الإنسان في بصره الذي أتاه الله إياه ليستزيد به بصيرة في عظمته تبارك وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فمن الخطر الكبير أن نرسل الأبصار لما يذكي الشهوات، بل ذلك مما يعجل لنا التعب ويعرضنا لعذاب المنقلب. ولذلك كان من الخير للإنسان أن يكف بصره عما حرم الله تبارك وتعالى، والعجب أنه بكف البصر عما حرم الله يعجل بمثوبة يجد أثرها في الدنيا قبل الآخرة. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهم إبليس، يقول الله: من تركها من مخافتي أبدلتها إيمانا يجد حلقا.
أبدلته
من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، فيذيقه حلاوة الإيمان تأجيلا للمثوبة وهو في هذه الدنيا بمقدر ما يخض بصره عما حرم عليه تبارك وتعالى. فيا صاحب هذه المملكة البصرية، لا رقبت الحق تبارك وتعالى السميع البصير في استعمال هذا البصر، لهيئته لنظر وجوه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في القيامة وفي دار الكرامة. ولو لا تخت البصر بالنظر إلى العورات والمحرمات وبالنظر بعين الشهوة إلى الأجنبيات ونظر النساء بعين الشهوة إلى الرجال الأجانب، تعرضت أن تحرم كل هذه النظر، كل هذا النظر في الآخرة، ولا تنظر إلا وجوه الكفرة والفجرة التي عليها خبرة، والنظر إلى العذاب في النار والعياذ بالله. فهيئ هذا النظر لرؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو حامل للواء الحمد في القيامة. وكيف تهيئ هذا النظر إلا بكفه عن تلك المحارم، إلا بأن تكون ذا قرار فيما يسترسل إليه بصرك ويمتد إليه نظرك، وصاحب هذا القرار يعرف التحكم فيما ينظر إليه، سواء في الأوراق والمجلات أو في الشاشات أو في الإنترنت أو في التلفاز أو غير ذلك. وصاحب القرار السليم في هذا الجانب يتهيأ للنعيم المقيم وللحظ العظيم في الدنيا والآخرة.
نعم.
اللهم اجعل
فلو تهذر ما يجعل الله من اللذة والحلاوة في رؤية اليد النبوية وماسكة للواء الحمد، لو أصبع واحد منعطف اللواء ما يذوق فيه من الحلاوة واللذة يفوق الخيال ويفوق منه، فليش يعرض الإنسان نفسه لحرمان هذا الخير كله بالعبث بنظره في الدنيا. قرأ.
اللهم اجعل أبصارنا وأسماءنا مصروفة لما يجب لنا الكرامة والعزة في الدنيا والآخرة، وحرسنا من أن تقودنا إلى الندامة والحسرة وإلى الوقوع في العذاب الأليم. يا حي يا قيوم، اجعلنا من أهل القرار على ما يصدر منهم من أسماء وأبصار حتى نشكر في الدنيا ودار القرار، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
وفي الخبر أنه يأمر سيدنا علي بسقيا وافدين للحوض كثير، وبعضهم يسقيهم سيدنا علي يسقيهم النبي بنفسه يدوم، وإذا جاءوا يكاد أن تغيب إحساسهم من اللذة عند مشاهدة يديه وهو يغرف من الحوض قبل أن يذوبوا، فإذا وصل بيده الشريفة إلى أفواههم لا تسأل عما يذوقون ولا عما يطعمون ولا عما يكونون فيه، فلولا الثبات في الآخرة لغابت عقولهم من لذة ما هم فيه. لا إله إلا الله، شرفنا بالورود على حوضه وشرب من يده ويد ابن عمه ويد من تاذن لهم بالسقيا على ذلك الحوض.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب من أصبح جنبا وهو صائم. وبإليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم عنا وعن سائر عباد الصالحين أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وعنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. أخرجاه. هذه الأحاديث استدل بها من قال إن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة من جماع أو غيره. وإليه ذهب الجمهور، وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك، وقال ابن دقيق العيد إنه صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يخالف حديث الباب، فأخرج الشيخان عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح جنبا فلا صوم له. وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الترمذي، ورواه عبد الرزاق عن عروة بن الزبير، وحكاه ابن المنذر عن طاووس قال ابن بطال، وهو أحد قولي أبي هريرة. قال الحافظ: لم يصح عنه، لأن ابن المنذر رواه من طريق أبي المهزم وهو ضعيف، وحكى ابن المنذر أيضا عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم يقضيه. وروى عبد الرزاق عن عطاء مثل قولهما، قال في الفتح، ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن يحيى إيجاب القضاء، والذي نقله عنه الطحاوي استحبابه، ونقل ابن عبد البر عنه وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض دون التطوع، ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنوب، وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه. وتعقبه الحافظ ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنبا من احتلام أنه أفتى من أصبح جنبا من احتلام أن يفطر. وفي رواية أخرى عنه عند النسائي أيضا من احتلم من الليل ثم واقع له ثم أدركه الفجر لو لم يغتسل فلا يصوم. وأجاب القائلون بأن من أصبح جنبا يفطر عن حديث الباب بأجوبة منها أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ورد الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وبأن حديث عائشة المذكور في أول الباب يقتضي عدم اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك. وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر، فلو خالف جاز. ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز، وقد نقل النووي هذا الجمع عن أصحاب الشافعي. وتعقبه الحافظ بأن الذي نقله البيهقي وغيره عن أصحاب الشافعي هو سلوك طريق الترجيح، وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ، وبالنسخ قال الخطابي وقواه ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة البطء في ليلة الصوم، ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبا ولا يفسد صومه. ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يدل على أن ذلك كان بعد نزول الآية، وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة 6، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية. ويؤيد دعوى النسخ رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك، كما في رواية البخاري أنه لما أخبر بما قالت أم سلمة وعائشة فقال هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية ابن جريج فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، وكذا وقع عند النسائي أنه رجع، وكذا عند ابن أبي شيبة. وفي رواية للنسائي أن أبو هريرة حال بذلك على الفضل بن العباس، ووقع نحو ذلك في البخاري وقال إنه حدثه بذلك الفضل. وفي رواية أنه قال حدثني بذلك أسامة. وأما ما أخرجه ابن عبد البر عن أبي هريرة أنه قال كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر، وأن ذلك من كيس أبي هريرة، فقال الحافظ لا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك. ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قاله ابن عبد البر أنه صح وتواتر حديث عائشة ومسلمة، وأما حديث أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك، وأيضا رواية اثنين مقدمة على رواية واحد، ولا سيما وهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم، والزوجات أعلموا أحوال الأزواج أعلموا بأحوال الأزواج، وأيضا روايتهما موافقة للمنقول وهو ما تقدم من مدلول الآية، وللمعقول وهو أن الغسل شيء واجب بالإنزال ليس من فعله شيء يحرم على الصائم، فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يفسد صومه بل يتمه إجماعا. وقوله ولا يقضي عزاه المصنف للبخاري ومسلم، ولم نجده في البخاري بل هو ممن فرد به مسلم فينظر ذلك.
أحسن.
سلام سيدنا أبو هريرة كله بعد نزول حل لكم للصيام بعد الحديبة.
نعم.
هو يفتي بأنه كان ما حضر أيام ما كان حرام.
كيف؟
يعني الأهل في الليل بناء عليه يحرم الجنابة.
ما كان محرم نعم، إلا إنه يرى أنه فيه الفطر بس. الفطر ما يقول بالحرم بس يقول بأنه فيه الفطر، ولكن بعدين رجع ورجع عن هذا كما في ثلاث روايات في عند النسائي وعند أبي شيبة وعند زمنا الثانية الثالثة أنه رجع عن له عن القول رجع عن القول بالفطر، فكان يقول خلاص ما يفطر، وهذا الذي رجح شان النسخ. وما هو عندنا حتى وإن استعملوا طريقة الترجيح ولكنهم أيضا يقولون سنة أن يبادر بالغسل قبل الله وأن ذلك أفضل وأن ذلك بيان الجواز، ففي أيضا من الجمع بين الروايتين من دون مسألة النسخ. ترجم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الصدور بفضائل المسائل سيد الشهور للشيخ أبي بكر المليباري. نعمة حصلت ببركة التقوى، قصة رجل معروف بالمسكي. قال إسماعيل حقي حكي أنه كان بالبصرة رجل معروف بالمسكي لأنه كان يفوح منه رائحة المسك، فسئل عنه فقال كنت من أحسن الناس وجها وكان لي حياء، فقيل لأبي لو أجلسته في السوق لانبسط مع الناس، فأجلسني في حانوت بزاز، فأجازت عجوز وطلبت متاعا فأخرجت لها ما طلبت، فقالت لو توجهت معي لثمنه، فمضيت معها حتى أدخلتني في قصر عظيم فيه قبة عظيمة، فإذا فيها جارية على سرين عليه فرش مذهبة، فجذبتني إليها فقلت الله الله، فقالت لا بأس، فقلت إني حازق، فدخلت الخلاء وتغوطت ومسحت به وجهي وبدني فقيل إنه مجنون فخلصت ورأيت الليلة رجلا قال لي أين أنت من يوسف بن يعقوب ثم قال أتعرفني قلت لا قال أنا جبريل ثم مسح بيده على وجهي وبدني فمن ذلك الوقت يفوح المسك علي من راحة جبريل عليه السلام وذلك ببركة التقوى.
نعم هذا المسك يذكرونه كثير من الأئمة الشاب أنه لما لطخ نفسه بالجاذورات بقي عليه ريح رائحة كريهة تغسل وبقي أثر فرأى سيدنا جبريل مسح عليه فتحول كله إلى مسك فصار يشمن ورائحته مسك حيثما جاء قالوا إلى أن أدخلوه القبر ورائحة المسك تفوح منه بسبب صدقه. كان قال كنت من أحسن الناس وجن وكان لي حي كثير بعدين الناس نصحوا أبوه قالوا له خلوا يخرج في السوق يعني يخفف من هذا الحياة الزايد حقه فقالوا عند واحد بزاز يبيع البز وكان هذه العجوز كانت قوادة لبعض الأميرات والأميرة شابت هذا البز قالت لها هاتي لي هذا الولد فجاءت عجوز بس بدها تشتري أعطاها لغاتهم قالت ثمن في البيت تعال بتشل الثمن هنا قال مرحبا جاي يمشي قفل قال دخلته قصر في قبة عظيمة وإذا مزخرف وإلى دخلته عند غرفة إذا في هذه الأميرة دي اللي اسمها الجارية فقالت له لابد قال لها أنا الآن متضايق أحتاج الخلاء قالت روح دخل الخلاء تغوط وجاب الغيط حق كله من لا نفسه وخرجت ايش ذا القبيح خرجوه قال خرجت خلصت منه لما تخلص تعجب فيه سيدنا جبريل قال صلحت حيله من الغريبه وقال اين انت من يوسف بن يعقوب بس ذاك النبي ما عاد محتاج الى مثل هذا التخلص والحيله منه قال له مسح بيديه على وجه بدني كله فثارت منه رائحة المسك فلم يزل كذلك هكذا وذاك الصحابي كان كذلك يفوح منه رائحة المسك فكان متزوج وعنده 4 زوجات كل واحدة تأتي بأحسن الطيب ما يقع شيء عنده تزيد عليه وبعدين قالوا له مالك الحين منين تجيب الطيب حقك هذا قال ماشي طيب وأنا صغير جانا جرب حكة فيه بسني فحملني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما جاب عنده وشكى الحكة قال جردوا عن ثيابه العليا فخرج جرده قال فبصق بريقه الشريف ومسحبه بدني قال من ذاك اليوم أنا خلاص ما عاد أحتاج إلى أتر فيه ما يفوق كل عطر ولا أحد يقدر يجيب مثل هذا الطيب الذي فيه قال هذا هو من أيام كنت صغير من ريقه صلى الله عليه وسلم وهذا يفوقني صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قصة حداد يمسك الحديد المحمى بيده قال إسماعيل الحقي روي أن حدادا كان يمسك الحديد المحمى بيده فسئل عنه فقال عشقت امرأة فراودتها وعرضت عليها مالا فقالت إني لي زوجا لا أحتاج إلى المال ثم مات زوجها فطلبت أن أتزوجها فامتنعت وقالت لا أريد إذلال أولادي ثم بعد زمان احتاجت فأرسلت إلي فقلت لا أعطيك شيئا حتى تعطيني مرادي فلما دخلت معها موضعا ارتعدت فقلت ما لك فقالت أخاف الله السميع البصير فتركتها فقالت أنجاك الله من النار فمن ذلك الوقت لا تحرقني نار الدنيا وأرجو من الله تعالى ألا تحرقني نار الآخرة فمن خشي الرحمن وذكر أنه بمحضر من الله فهو لا يجترئ على الذنب والآثام فيسلم من عذاب النار ويتنعم في دار السلام. قصة شاب على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ذم الهوى قال ابن المرزبان حدثني عبد الله بن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حاتم قال حدثنا جعفر بن أبي جعفر الرازي عن أبي جعفر الساعي عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال كان شاب على عهد عمر بن الخطاب ملازما المسجد والعبادة فعشقته جارية فأتته في خلوة فكلمته فحدث نفسه بذلك فشهق شهقة فغشي عليه، فجاء عم له فحمله إلى بيته، فلما أفاق قال يا عم انطلق إلى عمر فأقله مني السلام وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه. فانطلق عمه فأخبر عمر فأتاه عمر وقد شهق الفتى شهقة فمات منها، فوقف عليه عمر وقال لك جنتان. وقد بلغتنا هذه الحكاية على وجه آخر، فأخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت أنبأنا أبو محمد بن السراج قال أنبأنا أبو طاهر أحمد بن علي السواق قال حدثنا محمد بن أحمد بن فارس قال حدثنا أبو حسين عبد الله بن إبراهيم الزيني قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال حدثنا أحمد بن سلم الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب أن فتى كان يعجب به عمر بن الخطاب، فقال عمر إن هذا الفتى لا يعجبني، وإنه انصرف ليلة من صلاة العشاء فمثلت له امرأة بين يديه فعرضت له نفسها ففتن بها ومضت فاتبعها حتى وقف على بابها، فلما وقف بالباب أبصر وجلي عنه، ومثلت هذه الآية على لسانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فخر مغشيا عليه، فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت، فلم تزل هي وجارية لها تتعاونان عليه حتى ألقوه على باب داره، وكان له أب شيخ كبير يقعد الانصراف كل ليلة، فخرج فإذا هو ملقا على باب الدار لما به فاحتمله فأدخله فأفاق بعد ذلك، فسأله والده من الذي أصابك يا بني؟ قال له يا أبتي لا تسألني، فلم يزل به حتى أخبره وتلى الآية فشهق شهقة خرجت نفسه فدفن، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال ألا آذنتموني بموته؟ فذهب حتى وقف على قبره فنادى يا فلان ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأجاب الفتى من داخل القبر قد أعطانيهما ربي يا عمر.
ذكر هنا في التعليق أنه ذكره ابن الجوزي وذكره شعب الإيمان، في بالي أنه عند ابن عساكر تاريخ دمشق ابن عساكر. نعم.
قصة امرأة جميلة بمكة مع عبيد بن عمير. قال أبو الحسن أحمد العجلي عبيد بن عمير مكي تابعي ثقة وكان قاضي أهل مكة في زمانه وهو من كبار التابعين، وكان ابن عمر يجلس إليه ويقول لله در أبي قتادة ماذا يأتي به، ويروى عن مجاهد قال نفخر على التابعين بأربعة، قارئنا عبد الله بن السائب ومفتينا بن عباس ومؤذننا أبو محذورة وقاضينا عبيد بن عمير يعني أهل مكة. قال العجلي كانت امرأة جميلة بمكة وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها أترى يرى أحد هذا الوجه ولا يفتن به؟ قال نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير. قالت فأذن لي فيه فلا أفتننه. قال قد أذنت لك. قال فأتته كالمستفتية فخلع معها في ناحية المسجد الحرام، قال فأسفرت عن مثل فلقة القمر، فقال لها يا أمة الله، فقالت إني قد فتنت بك فانظر في أمري، قال إني سائلك عن شيء فإن صدقت نظرت في أمرك، قالت لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال أخبريني لو أن ملك الموت أتاك يقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو أدخلت في قبرك فأجلست للمسألة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو أردت المرور على الصراط ولا تدرين تنحني أم لا تنحني كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو وقفت بين يدي الله للمسألة كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال اتقي الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. قال فرجعت إلى زوجها فقال ما صنعت؟ قالت أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. قال وكان زوجها يقول ما لي ولعبيد بن عمير أفسد علي زوجي كنت كل ليلة عروسا فصيرها راهبة.
هذا الله وفاض النور يقينه وإيمانه عليها وحول فكرها كله وعقلها وردها واحدة ثانية بعد.
طيب. وقال الإمام ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عباس يقول إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ومن وقي شرا فالله وقاه، المتقون سادة والعلماء قادة ومجالستهم
زيادة.
زيادة.
كان زيادة. طب عندك ريادة.
نعم.
حتى ذي قال تنحني أو لا تملا تنحني، قال في نسخة عنده جامع تنجين أو لا تنجين على الصراط، هذا أقرب. الله أعلم. أو تنحني يعني قصته تسقطين أو لا تسقطين في النار تنجين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من كل عار في الدنيا والبرزخ والآخرة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العرب رسول أمين هاشمي معظم وسيد من يأتي ومن مر في الحكم. ملاذ البرايا غوث كل مؤمل كريم السجايا طيب الجسم والقلب يؤمله العافون من كل ممحل كتأميلهم للساكبات من السحب. كريم حليم شانه الجود والوفاء يرجى لكشف الضر والبؤس والكرم. رحيم براه الله للخلق رحمة وأرسله داع إلى الفوز والقرب وأرسله بالحق والصدق والهدى وبذل الندى والرفق والمنطق العذب. به الله أنجانا من الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق فالحمد للرب. له المنة العظمى علينا ببعثه إلينا ومنا عالي الذكر والكعب. نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب وأيده بالوحي والنصر والصبا وأملاكه والمؤمنين وبالرعب وبالمعجزات الظاهرات التي نمات على القطر عدا بعدما كلم النبي وآتاه قرآنا به أعجز الورى جميعا على التأبيد. يا لك من قلبي ألا يا رسول الله إنا قرابة وذرية جناك للشوق والحب وقفنا على أعتاب فضلك سيدي لتقبيل ترب حب ذلك من تربي وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك علينا به نسقى الغمام لدى الجدب. أتيناك زوارا نروم شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب. وفود وزوار وأضياف حضرة مكرمة مستوطن الجود والخصب وفي النفس حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي. توجه رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاش وفي القلب، وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى، فيا سيدي قم بي. عليك صلاة الله يا خير من تلا كتابا منيرا جاء بالفرض والندب. عليك صلاة الله يا خير مهتد وهاد بنور الله في الشرق والغرب. عليك صلاة الله يا خير من دعا إلى الله بعد الرفق بالسمر والقضب. عليك صلاة الله يا سيدا سرى إلى الله حتى مر بالسبع والحجب، وقام بأودنا فنائك رفعة ومجدا سما حتى ناف على الشعب. عليك سلام الله ما سار مخلص إليك يقول الله والمصطفى حسبي. عليك سلام الله ما أسحر الصباح فحرك أرواح المحبين للقرب. عليك سلام الله ما بارق شرى وما غنت الأطيار في عذب القضب. عليك سلام الله ما حرك الحدا قلوبا إلى مغناك بالشوق والحب. عليك سلام الله عد النبات والرمال وعد القطر في حالة السكب. عليك سلام الله أنت ملاذنا لدى اليسر والإعسار والسهل والصعب. عليك سلام الله أنت حبيبنا وسيدنا والذخر يا خير من نبي. عليك سلام الله أنت إمامنا ومتبوعنا والكنز والغوث في الخطب. وصلى عليك الله دابا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، حن البحرين عطف والبرين أقبلنا به وأقبلنا عنده وأقبلنا فيه وأقبلنا منه وتولنا به حيثما كنا إنما كنا وفتحنا فيه، وبعنيتك الربانية الرحمانية القدوسية القيومية. لا حي يا قيوم، وانضمنا في سلكه وحملنا في فلكه، ولا تفرق بيننا وبينه، ولا تبعد بيننا وبينه في الحياة ولا عند الوفاة ولا في البرزخ ولا يوم الموافاة. لأننا من أسعد أمته برؤيته، من أسعد أمته بمحبته، من أسعد أمته بنصرته، من أسعد أمته بمتابعته، ومن أسعد أمته بالحضور في حضرته، من أسعد أمته بشيخه مشامرته، من أسعد أمته بمرافقته، من أسعد أمته بشفاعته. وتولنا به حيثما كنا ورنا به الحج والمعنى، وجوبي عنا وعن أمته شر المناوين والمعتدين والظالمين والعاصمين المفتدين والمفسدين، شر كل شر من سجن الخارج أجمعين. جعلنا في حصونك الحسين وحروجك المتينة، ثبتنا الحق بما نقول، ثبتنا الحق بما نفعل، ثبتنا الحق بما نعتقد، اختم لنا بأكمل الحسنى وتراضى عنا، شر أسرار عنايتك ورعايتك فينا، وهدينا وولادنا طلابنا أحبابنا أصحابنا وبسط بساطها لأمته صلى الله عليه وسلم. اجعلنا ممن تشهدهم بمن فضلك الكبير من آياتك وعن آيات رسولك منتشرة في الصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد من أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وزدنا من نوالك ووسع فضلك ما أنزل، واختم لنا بكم الحسنى وأنت راضٍ عنا بخيرة وعافية. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.